قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوديعة. ويستحب أخذها لمن يثق بنفسه ولم يجز إن لم يطق، وحفظها محتم بجعلها في موضع يكون حفظ مثلها، لكن تكون عنده أمانة ما لم يكن تقصير أو خيانة. ولا خلاف أن قول المودعي مصدق في ردها للمودعي، وإن يؤخر ردها بعد الطلب من غير عذر فالضمان قد وجب. وصلنا إلى كتاب الوديعة. والوديعة عند الفقهاء تعارفها متقاربة ومعانيها تقريبا معاني هذه التعاريف واحدة. الحنفية يعرفون الوديعة فيقولون هي تسليط الغير على ماله لحفظه، تسليط الغير على ماله لحفظه صراحة أو ضمنا. يعني بيجي أنا بودع عندك هالكتاب هذا، معناته أنا سلطتك على حفظه سواء كان صراحة أو ضمنا. يعني بيجي أنا بقول لك احفظ لي هذا، أنت بتاخده وبتحطه عندك تخبي لي اياه، فهذا هذا ضمنا لا صراحة. ما قلت لي قبلته، انت بدك تقول لي قبلته، قبلت الوديعة وانا بدي استعمل لفظ يدل على الوديعة. فسواء كان تبادل الفاظ صريحا او ضمنيا فذلك جائز، تسليط الغير على ماله لحفظه صراحة او ضمنا. اما الشافعية والمالكية فيعرفون الوديعة فيقولون هو توكيل في حفظ مال، توكيل في حفظ مال مملوك أو محترم مخصص أو مخصوص، توكيل في حفظ مال محترم أو محترم مخصص، مال مملوك أو محترم مخصص. يعني أنا بوكلك في حفظ مالي الذي أملكه، حفظ مالي أي المال مقصود فيه مو المال المصاري، المال أي شيء أنا بملكه اسمه مال، أي شيء بيتي مال ممكن أودع عندك وديعة، السيارة ممكن أن تودع وديعة، الكتاب ممكن أن يودع وديعة، كل ذلك يسمى عقد إيداع أو عقد وديعة، كل ذلك جائز. إذن هو توكيل في العقد الوديعة، أصله كالوكالة، أوكلك في حفظ كذا. إذن هو توكيل في حفظ مال مملوك، لازم أن أكون أملك هذا المال اللي تحطه عندك، أو محترم مختص. شو محترم مختص؟ المقصود محترم مختص يعني قد لا يكون المال مملوكا، في شيء أنا يدي عليه، أنا أحوزه إلى نفسي، لكن الشرع لا يأذن بتملكه أو لا يعترف بتملكه، مثل الأشياء النجسة. الأشياء النجسة الشرع ما بيعترف فيها، ما بيعترف لها بقيمة أصلا، لكن أحيانا بيكون لها قيمة بين الناس بالتعامل، بيكون لها قيمة. يعني الخمر المحترمة أو الجلد لحيوان غير مأكول أو غير مذبوح ذبح شرعي هو نجس، لكن واحد بده يدبغه هذا نجس، والنجاسة لا تربية الشرع. الخمر المحترمة الخمر المحترمة المقصود فيها في خمر محترمة وخمر غير محترمة. الخمر غير المحترمة هي التي عصرها صاحبها لتكون خمرا، هو بده يشربها خمر والعياذ بالله، فهذه تسمى خمرا غير محترمة. هذه الشرع ليس لا يأذن فيها إلا بالإهدار بس، ما بيعترف لك الشرع بغير هذا التصرف أبدا. حتى أحد الصحابة سيدنا طلحة رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بني فلان، مات فلان وله بنون صغار أيتام وعندهم شيء من الخمر، أفأخللها يا رسول الله؟ قال: أرقها. قال: أخللها؟ قال: أرقها، لأنها عصرت لتكون خمرا، فهذه تسمى خمر غير محترمة. أما الخمر المحترمة هي التي عصرها صاحبها ليخللها، ما بده يساوي خمر، هو رجل مؤمن مسلم طيب، ما لا يخطر في بالي هذا، إنما أصل عصيرها لتكون خلا. ألا تمر على مرحلة الخمرية وهي النجاسة؟ طيب هل يعترف الشرع بقيمة لها؟ الشرع بيقول لك ما لها قيمة، لا تهدر، نعم لا تهدر، وليس وجودها منكرا في بيتك، نعم ليس وجودها منكرا، ولكن هي نجسة، فالشرع لا يعترف بقيمتها، لكن تسمى خمرا محترمة، يعني خمرا غير مهدرة، مو مهدرة، محترمة. فالمال المحترم الذي ليس بمملوك، مثل ما أن الشرع ما عم يعترف بملكيته، لكنه محترم ومختص، يدك عليه أنت، خاص فيك هذا. فإذا كان شيء من الأشياء محترما مختصا، يدك عليه أنت، مختص فيه، فهذا يمكن إيداعه. يعني أنت بدك تسافر، تأخذ هالخلات هذول أو هالخمر، اللي ما زال خمر موجود بهذا الإناء، بتقول له لبيت جيران خلوا لي عندكم، بالله احفظوا لي، لا بأس بذلك، معلش ما بضر هذا، ولو لم يكن مالا يعترف فيه الشرع، ما بيعترف فيه، لكن لأنه محترم مختص جاز ذلك. مثل ما قلنا جلد غير المأكول، مثلا جلد نمر، هذا جلد النمر نجس ولا يقبل التذكية، مو مثل الخروف، الخروف تذبحه صار جلده طاهر، جلده طاهر، بيتبغوه ليش؟ بيتبغوه مو للتطهير، طاهر هو، لما بتذبحه انت ما في نجس، الخروف ما في نجاسة الا الاقدار التي فيه، اما لحمه وعظمه وشحمه وجلده كل ذلك طاهر، لكن بيتبغوه للتطهير. نحن عم نقول الجلد غير الطاهر ويكون لغير المأكول، خروف مات موت، ما اندبح دبح، او نمر او غيره، هذا جلده نجس ولا يجوز استعماله الا بعد دبغه حتى يطهر، يطهر بالدباغة. طيب هذا الجلد النجس قبل دبغه هو مهدر ولا محترم؟ محترم، لكنه ليس بمملوك فيسمى مختصا. يعني هذا الجلد النمر هذا خاصتي انا، يدي عليه، ما بصير حدا يمد ايده عليه، هذا الي، ولو لم يكن ملكا شرعيا ولكنه اختصاص شرعي. هذا بصح وديعته؟ نعم بصح وديعته، لا بأس بوديعته. اما اذا كان محترما لا يقبل اختصاص، محترم لا يقبل اختصاص، فهذا ايضا لا يقبل الوديعة. كيف محترم لا يقبل اختصاص؟ يعني مثلا بضربوا مثل الفقهاء بالكلاب، الكلاب هذه محترمة ما لم تكن عقورة، الكلب العقور مو هذا مهدر، لازم واجب الانسان المؤمن اذا رأى كلب عقور ان يقتله، يبادر بقتله. اما باقي الكلاب اذا مو عقور فليس دمه مهدرا محترما، لكن هل يصح الاختصاص به؟ انك تجيبه وتقول والله هذا الكلب الي، هذا لا يجوز الا بالاستثناء. الاصل ان الكلب لا يجوز اقتناؤه، يحرم اقتناء الكلاب بنجاستها، المؤمن ببعد عن النجاسة، بيهرب منها، مو بيجيبها بيحطها ببيته، فلا يجوز اختصاص الكلاب ولو كانت محترمة غير مهدرة، تركها ما لك علاقة فيها ولا تقتلها، خير ان شاء الله، اما ان تقتنيها فهذا ليس لك ان تفعل ذلك. طيب شو الاستثناء؟ الاستثناء اذا كان كلب له منفعة، مثل كلب الصيد، كلب الحراسة، يحطه على باب المزرعة بحرس المزرعة، كلب الماشية، اذا واحد عنده مواشي، عنده غنم وكذا، بده كلب يحرسها، كذلك هذا كلب الماشية والحراسة والصيد، والكلب البوليسي هذا اللي بيستعملوه استعمالات مختلفة، كل هذه الكلاب نجسة محترمة يصح الاختصاص فيها، نجسة محترمة يجوز الاختصاص فيها. فإذا وجد هذا الوصف معلش يمكن أن تودع عند إنسان آخر، في كلب مثلا كلب حراسة بدك تسافر أنت بتودع عند واحد آخر يسعد. أما إذا كان كلب محترم ما هو عقور، ما لك أنك تقتله، طيب هل لك أن تقتنيه؟ ما لك أنك تقتنيه، حرام اقتناء، وبالتالي لا تجوز وديعته. تمسك كلب هيك من الطريق تقول هذا اللي يحط يدي عليه ودع لي يا فلان عند منك، لا هذا لا يجوز، إذا الكلب الذي يجوز وديعته إنما هو الكلب المحترم الذي يجوز الاختصاص به. إذا كلب محترم ما هو عقور ويجوز الاختصاص به هذا الذي يودع، وغير ذلك لا يجوز اقتناؤه ولا يجوز وديعته. هذا من حيث التعريف الفقهاء للوديعة. والوديعة قربة مندوب إليها، يعني الوديعة أن واحد يجي بده يروح إلى مكان ما أو لسبب ما بده يودع عند منك حاجة من الحاجات، بده يودع عندك هذه السجادة، ما الحكم في ذلك؟ الأصل أنها سنة، سنة أنك تقبل هذه الوديعة، لكن هذا ليس على إطلاقه. ينظرون إلى حال المستودع المودع عنده، إذا كان يعرف من نفسه الثقة ويخاف الله سبحانه وتعالى ويحفظ الأمانة فهذا سنة وله في ذلك أجر وثواب أن يقبل الوديعة يضع عنده. أما إذا كان يتردد في ذلك، يتردد في الثقة بنفسه فيكره له ذلك، إذا كان يعرف من نفسه الخيانة فذلك يحرم عليه أن يقبل الوديعة. لازم ما يقبل، لازم يتأكد نفسه أنه بيخون الأمانة، فينبغي أن يتركها ولا يقربها ولا يقبل الوديعة. ونعود فنقول الأصل أنه يسن للإنسان قبول الوديعة إلا في حال واحد يجب أن يقبل أو يقرب سنة. لو ما بده يتحمل مسؤولية، قال لك أنا شو بدي بالوجع الرأس هذا، ما بدي إياه، حر. بنقول له لكن هذا سنة. متى يكون واجبا؟ إذا كان ما الإنسان مسلم بده يدعو وما وجد أحدا يجعله عنده وديعة إلا أنت، ما وجد غيرك يحطوا عندك وديعة، هون صار واجب عليك، صار واجب. ليش؟ لأنه هي إغاثة ملهوف، واحد ماله يخاف عليه يروح وما وجد موضع آخر أمين غير عندك بتقول له لا أنا ما بدي. في هذه الحالة يجب، لأنه حفظ أموال المسلمين وأعراض المسلمين ودماء المسلمين واجب علينا كل هذا، أن نفعل ذلك في بعضنا البعض فتحرم عليه أن يرد ذلك. ومرد ذلك كله قول ربنا سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأيضا قول ربنا سبحانه وتعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وأيضا ما رواه أبو داود والترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخم من خانك. يعني هذا خلق المسلم، هذا خلق المسلم، أن الناس في مواجهته أحد إنسانين، يا إنسان أمين يا إنسان خائن. فأنا المفروض فيك إنسان مؤمن الأمين إني عامله بالأمانة، أدي الأمانة إلى من ائتمنك، والخائن لا أخونه، هو يخون، هو يصفر يخون نفسه يخون الناس يخون، أما أنا لا أخونه، ما بقول والله هذا خائن معلش يخونه، لا لا يجوز أن أفعل ذلك. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذه الوصية خاصة في آخر الزمان، في آخر الزمان المؤمن يقع عليه كثير من الظلم، المؤمن يقع عليه كثير، حتى يصل قد يصل هذا الظلم إلى إراقة الدم، قد يصل من كثرة الفتن في آخر الزمان قد يصل إلى إراقة الدم بين المسلمين، يقتل بعضهم بعضا. فشو أوصل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، كن عبد الله المقتول. يعني إذا أنت أحد أمرين، يا بدك تكون قاتل يا بدك تكون مقتول، لا لا تبادر أيام الفتنة، عود ببيتك يا أخي، لا تطلع من بيتك. إذا اشتعلت الفتن بين المسلمين المفروض أن يقعد إنسان في بيت يقول له عض على غصن شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، ما بصير واحد يبادر في مواجهة الفتن كما فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بعض الأيام التي كانت تثور فيها الفتن. فقال له كن ليش؟ لأنه إذا الواحد لقي وجه الله أنه الأربح له أن يلقاه وهو مقتول ولا يلقاه وهو قاتل، فرق كبير من أرض السماء. فإذا المهم أنه هذا يعني الحكم بالأصالة كذا، لكن يتأكد في آخر الزمان. وأيضا إجماع العلماء، إجماع العلماء كلهم متفقين على أن الوديعة إنما هي سنة من السنن، يجوز للإنسان أن يودع شيئا عند أمين آخر، ويجوز له أن يستقبل الوديعة ويقبلها، بل يسن له ذلك، ذلك لحاجة الناس، حاجة الناس مع بعض البعض تحتم أن نقبل حكم الوديعة، بل أحيانا في بعض الأحيان ما بيكون حاجة، قد يكون ضرورة. أما أركان عقد الوديعة فأركانه أولا العاقدان اللذان هما المودع والمودع، المودع والمودع عنده، والمودع عنده يسمى المستودع أيضا، هي ركنين. والوديعة يعني الحاجة التي تودعها عند أخيك هذه تسمى وديعة، إذن مودع ومودع عنده ووديعة وصيغة. أركان عقد الوديعة إنما هي أربعة أركان. أما الركنين الأولين وهما المودع والمودع عنده فشرطهما كما ذكر الفقهاء رضي الله تعالى عنهم البلوغ والعقل، البلوغ والعقل، وليس من شرطهما الإسلام، الإسلام مو شرط. يعني قد يأتي إنسان ذمي نصراني ولا غير يجي عندك إلا حط لي هالأمانة عندك شو عليه معلش بلها، وقد يكون إنسان مسلم له جار نصراني بيعرف أمانته، بيعرف أمانته تمام بجربه يودع عنده وديعة لا بأس، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. رب سبحانه وتعالى وصفهم في يوم الحسن والرديء ككل الأمة من أولها إلى آخرها. فالإسلام ليس شرطا في الوديعة، لا في المودع ولا في المودع عنده. هذا بالنسبة للإسلام. أما البلوغ والعقل فهما شرطان أساسيان لا بد أن يكونا بالغا عاقيا. وهذا الكلام ليس على إطلاقه، بل في العقل نعم على إطلاقه، لا يكون المودع مجنونا ولا المودع عنده مجنون. إذا كان مجنون ما حدا من الفقهاء يقبل في ذلك، ما في أحد من الفقهاء يبيح أن يكون صاحب الوديعة المودع مجنونا ولا المستودع عنده أن يكون مجنونا، هذا لا يقبل به أحد. الكلام في البلوغ، الكلام في البلوغ هنا في خلاف. هم متفقون على أن الصبي غير المميز لا يمكن أن يكون مودعا ولا مودعا عنده، الصبي غير المميز الصغير يعني الذي لا يميز نفعه من ضرره عند الشافعية، أو الذي لم يبلغ 7 سنين عند المالكية، لنقول مثلا 7 سنين، إذا كان أقل من 7 سنين عندهم عند المالكية والحنابلة، إذا كان أقل من 7 سنين فلا يمكن أن يكون مودعا ولا مودعا عندهم مثل الشافعية في هذا. أما الخلاف وين؟ الخلاف في الصبي المميز غير البالغ، ما بلغ لسه، ما صار، ما بلغ مبلغ الرجال، وبتعرفوا الأحكام لا توجه إلا إلى البالغ، رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، إذا ما في تكليف. الحنفية والمالكية قالوا أنه إذا كان بلغ سن التمييز فليس كغير المميز وليس كالبالغ، لا هو مثل البالغ ولا هو مثل المميز، فيه له أحكام خاصة يعني بين. شو الأحكام هذه؟ قالوا أن العقود كلها إذا كانت من مصلحته المحضة فتصرفه مقبول. إذا أجد أنت أعطيته هدية للطفل الصغير وأخذها، تبرعت له بشيء وأخذه، فهل قبوله صحيح؟ عند المالكية والحنفية نعم قبوله صحيح. ليه؟ لأنه أخذ شيء لمصلحته، ومصلحته نفع محض، نفع خالص ما في ضرر، فلذلك يقبلونه. أما إذا كانت مضرة له فلا يقبلونها. إذا كان هذا التصرف يضره، يعني هو يتبرع من عنده، هذا ضرر عليه، يتبرع من ماله، يأخذ مال من ماله ويتبرع فيه، هذا ضرر له فلا يقبل تصرفه. أما إذا كان تصرفه دائرا بين النفع والضرر فيقبلونه بإذن وليه. إذا كان بإذن وليه فلا بأس بذلك، إذا كان دائرا بين النفع والضرر، مثل البيع والشراء، مثل البيع والشراء ممكن أن يكون نفع وممكن أن يكون ضرر. مهم قد صبي صغير يجري عقد بيع يربح أكثر ما يربح أبوه، وقد يخسر، ففعله دائرا مثل النكاح. لو تزوج، هذا الزواج صحيح عندهم عند الشافعية، مع كل هذا الكلام مسكر الباب عليه نهائيا عند الشافعية، الصبي لا يقبل من تصرفه. النكاح قد تطلع زوجة منيحة ممتازة جدا، قد تطلع سيئة، فعندهم كل التصرفات التي تدور بين النفع والضرر تجوز من الطفل المميز، لكن بإذن وليه. فلذلك نحن في باب الوديعة يقولون في باب الوديعة يصح أن يودع الطفل المميز عند غيره مالا من المال إذا كان مأذونا له بالتجارة من وليه. إذا كان مميز وفهمان، وليه قد أذن له بالتجارة، يروح بيع ويشتري ويشتغل كذا، فقد يكون من المصلحة أن يودع شيئا نقبل منه، وقد يكون من المصلحة قبوله للوديعة، واحد يودع عنده كذلك نقبل ذلك منه. ليه؟ لأنه مأذون له من وليه بالتجارة، فبصح هذا. فهذا شرط المودع والمودع، هذا الركن الأول. إذن البلوغ والعقل شرطان في المودع والمودع، في العاقدين يعني، العقل شرط متفق عليه، والإسلام شرط اتفق على أنه لاغي، مو ضروري يكون مسلم، والبلوغ هو الذي اختلفوا فيه على التفصيل الذي ذكرته. أما الوديعة قلنا أربع أركان، العاقدين هي ركنين، والركن الثالث الوديعة. الوديعة هي كل مال قابل لإثبات اليد عليه، كل مال يقبل لإثبات اليد عليه هذا يصح أن يكون وديعة، هذا الشرط بس. أما لو كان اليد لا يمكن أن تكون عليه، يصعب أن تكون في يد عليه سواء كان مملوك ولا مختص، فهذا لا يصح وديعة. يعني مثل عبد آبق، عنده عبد هربان منه، أو سيارة ضايعة، سيارة مسروقة ضايعة، يقول له والله ودعتها عندك قبل الوديعة، هذا كلام بصح؟ وين السيارة؟ طير في الهواء، سمك في الماء، اللي ودعته عنده، كل هذا لا يصح. لا بد أن تكون اليد عليه صراحة، يقبل شرعا أن تكون اليد عليه، واليد عليه فعليا مو شرعيا فقط، شرعيا وفعليا بتكون اليد عليه حتى يصح أن يكون وديعة. أما من حيث الصيغة فأكثر الفقهاء على أنه يصح قبولها ضمنا، قبولها الإيجاب بدأ إيجاب، أنا بجيب لك هذه الحاجة، بدأ خذ هذا الثوب ودع لي عندك، ضع هذا وديعة عندك، أو احفظ لي هذا الثوب. هذا لفظ آخر لكن مفهوم منه الوديعة، قلت لك احفظ لي هذا الثوب، فأنت يا بتقول لي قبلت وتأخذ الثوب تحطه عندك، أو بقول لك احفظ لي هذا الثوب، تأخذ الثوب تعلقه عندك جوا وما بتحكي ولا كلمة، فهذا يسمى المعاطاة. المعاطاة أن يعطي أحدهما الآخر بدون تلفظ، هذا مقبول في الوديعة عند أكثر الفقهاء، لا بأس به إن شاء الله أن يكون القبول ضمنيا لا صراحة، ما في لفظ صريح في هذا. نعم. أيضا مما يبحثه الفقهاء رضي الله تعالى عنهم في الوديعة قضية حفظ الوديعة. الوديعة انت اذا واحد اجى حط عندك امانة اين تحفظها؟ اين تحفظها؟ اولا الحفظ في حرز المثل هذا لا شك فيه، يعني مو واحد اجى حط عندك 10,000 خد حط لي اياها زوجة احفظ لي اياهم وديها عندك. انت مصاريك بتحطهم بالدرج وبتقفل عليهم، هو مصاري تحطهم على الرف. هذا اذا حصل مثل هذا مشكلة، بتكون ضامن ان هذا من التقصير، فالمفروض ان تضعها في حرز مثلها. انت مثل هذه الوديعة وين بتحطها؟ المفروض ان تضعها في المكان الذي تضع فيه مالك، متاعك، شو مكان شو عم يحط عندك، انت بتحفظه بهذا الشكل، غير هيك لا. هذا باتفاق الفقهاء، الوضع في حرز المثل. ولكن المسألة التي يختلف فيها الفقهاء انه بيد من يكون هذا الحفظ؟ الحنفية والمالكية والحنابلة والجمهور يقولون بيده او بيد عياله ومن في درجتهم. يعني مثلا بياخذ وديعة بيعطي لابنه، خذ يا ابن احفظ لها، بياخذ الابن بيحطها في حرز مثلها، بيعطي لزوجته خذ خبيها هي عندي، لخادمه اللي اشتغل عنده، اجيره في المحل، ممكن كل ذلك كل ذلك عند جمهور الفقهاء جائز، لأنه صارت بضمانته وراح توجد هذه الوديعة في حرز مثلها، لكن مو بيده هو، هو مفاضل الشغل في براسه ألف شبكة، وكل ابنه في ذلك أو زوجته أو خادمه مطمئنة أو الموظف اللي عنده وكله في هذا، فذلك جائز. والمالكية يعني يضعون قيدا زائدا في هذا، بده يكون في ثقة بالتجربة، يعني مو لأي ولد بيعصي من ولاده، لا، بيعرف هذا الولد دينه غالي عليه وأمين، بيعصي الوديعة تبع جاره بيقول له خذ خليه عندك، لأنه بيعرفه لابنه هذا من بين أولاده ولد ممتاز. هذا زوجته مثلا متزوج جديد هلا، ما بصير ياخذ وديعة إلا خير حطيه عندي، المفروض يكون عنده كذا سنة بيعرفها تماما، أنه هي الزوجة امرأة أمينة تأخذ الأمانة وتحتفظ بها كما تحتفظ بمالها، بيعرف زوجته فيصح ذلك. هذا عند جمهور الفقهاء. أما عند الشافعية فلا تجوز الوديعة أن يضعها المودع عنده إلا بيده هو، في حرز مثلها وفي يده هو، لا بيوكل فيها لا ابن ولا خادم ولا جير ولا زوجة ولا أحد أبدا، لا بد أن تكون بيده هو، وإذا لم يكن كذلك فهو ضامن، إذا ما حصل هذا وكل فيها غيره فهو ضامن لذلك، ولا يبرأ من الضمان دائما في حفظ الوديعة عموما، يعني لا يبرأ من الضمان إلا أن يكون في عذر قاهر، يعني مثلا هو أصل بيودع عنده، لكن لو لا سمح الله شب حريق خاف على المال اللي هو وديعة عنده، مال صاحبه اللي موجود وديعة عنده خاف عليه، أخده ملهوج هو أعطاه لجاره الآخر، جار بيعرفه أمين ومنين، قال له خذ حطه هذا عندك أمانة لفلان، هنا لا يكون ضامنا. لو تلف هذا الشيء، لو تلف ما بيكون ضامن، لأنه مضطر أنه يحطه بيد غيره، هو الأصل أنه ما يعطيه لغيره، لكن إذا اضطر لذلك اضطرارا بده يسافر مثلا وبيخاف على المال والودي والمودع عنده، المودع مو موجود، اللي أودع عنده مو موجود، بحطه عند إنسان أمين لا بأس بذلك. إذا في حالات الاضطرار لا ضمان، لو غير الوضع حطه عند غيره ما في عليه ضمان، أما في عدم الاضطرار فينبغي أن يكون بيده هو بالذات عند الشافعية، أو بيد عياله ومن هو في درجة عياله عند جمهور الفقهاء رضي الله تعالى عنه. هذا بالنسبة للحفظ. أما بالنسبة اليد على هذه الأمانة الوديعة، ما هي اليد عليها؟ مر معنا سابقا إذا تتذكروا أنه كل العقود إما أن تكون يدك عليها يد أمانة أو يد ضمان، إذا يد ضمان معنى ذلك شو ما صار أنت ضامن بفعلك، مو بفعلك، بتقصيرك، بعدم تقصير، بتعدي، بعدم تعدي، صار تلف أنت مسؤول بدك تأدي هذا، مثل العارية، إذا أنت استعرت شغلة من عند جيرانك، صرت لك مثلا سله، صرت سجادة، صرت شيء وتلف عندك، لأمه بتقصير، ما خسرت أبدا أبدا، بدك تأدي جيب قيمته تعطيهم يا هذا بالعارية فهمت شيء. أما بالوديعة لا، الوديعة مو اليد فيها يد أمانة يد ضمان، إنما هي يد أمانة، يد الأمانة أخف من ذلك كثير. يد الأمانة إذا أنت بالوديعة يدك على ما أودي عندك يد أمانة تحافظ على مثل ما حافظ على ماله. فإذا لم تكن مقصرا ولم تكن متعديا وتلفت هذه الأمانة، ما لك مسؤول عن شيء، ما لك مسؤول عن شيء، مو مثل الضمان. الأمانة مو مثل الضمان، ما لك مسؤول إلا إذا قصرت في حفظ الأمانة أو تعديت فإنك ضامن. فهذا بالنسبة لليد، شو هي عليها، يد أمانة ولا يد ضمان؟ إذن اليد عليها يد إيش؟ أمانة، وليست بيد ضمان. أما موضوع الرد يجب الرد حينما تطلب. أول ما تطلب منك هذه الأمانة يجب ردها مباشرة ولا تأخر في ذلك أبدا، لا يجوز تأخر. أول ما تطلب مفروض ترجع عليه. قال لأنه هذا العقد، عقد الوديعة، من العقود جائزة الطرفين. مر معنا شيء من هذا الكلام، أنه أي عقد من العقود، البيع، الشركة، الوكالة، الكفاءة، كل هذا له صفة، إما أن يكون لازم الطرفين، يعني متى ما تعاقدنا أنا وياك على تأجيري هذا البيت، بدك تأجرني هالبيت سنة، لا عاد أنا أحسن أفتك منه ولا عاد أنت أحسن تفتك منه، أنت سلمتني البيت ما عاد تقدر تطاردني فيه لبعد سنة، وأنا الإجرة صارت لزمتي أو أعطيتك إياها خلاص ما عاد لي حق طالب فيها نهائيا، إجرة السنة صارت ملكك سواء قبضتها ولا ما قبضتها صارت ملكك، والبيت صار أنا ملكي لمدة سنة، ملك المنفعة لمدة سنة، ما في فكة، ما في واحد يقول قلبت إلا باتفاق الطرفين، إذا اثنين بالتراضي اتفقوا معلش. أما الأصل أنه لازم الطرفين، بينما عقد الشركة بالعكس جائز الطرفين. في عقود لازم الطرفين، في عقود جائز الطرفين، في عقود لازم من طرف وجائز من طرف، هذا كل عقد نأتي له في حينه. هذا عقد الوديعة جائز الطرفين مثل الشركة، إذا ما بده الشريك يقول يا أخي أنا والله تعبت وجاني راسي، أولادي كبروا، أنا بحاجة للمال، بدي فك الشركة، أي طرف من الطرفين يستطيع حل الشركة متى شاء. والوديعة كذلك، انت ما بده صاحب الوديعة بيجي بيقول لك هات الوديعة تبع اعطيني اياها، وانت ما بدك تقول اخي انا اعذرني والله بدي ارجع لك هالامانه تبعها. فهو عقد جائز الطرفين. ولكن رد هذه الوديعة كيف يكون؟ رد هذه الوديعة لا ترد الا لصاحبها باليد، صاحبها بالذات ترجع له اياها، مو مثل عارية. إذا واحد مستهير شغلة الفقهاء بيقولوا لحاجة الناس ولشيوعها بين الناس، واحد سعر منك ألم، رحت أخوك قاعد قال خذ هالألم لأخوك، هذا تمشي الحال، تروح على البيت دق الباب تقول له تفضلوا هي اشتريت هالحاجة من صاحب البيت تفضلوا خذوها، لو ما عرفت مين طلع لك حطيتها في منزله، كل ذلك جاهز. أما الوديعة لا، بالأمانة ممكن، الفقهاء حجتهم في ذلك أن ذلك شائع بين الناس، كل واحد استعار شغلة بيرجع إلى بيت صاحبها، ولا بأس في ذلك إلا الأشياء النفيسة، أشياء النفيسة مثل يقولوا مثل عقد من الجواهر، عقد جواهر ثقيل غالي، هذا إذا استعرته أنت بترجع للبيت له خذوا تعال يا فلان طلع استلم، ليش؟ لأنه له قيمته. هذا في العارية. أما في الوديعة فتستطيع الرد إلى الرجل أو إلى بيته أو إلى ولده وعياله وزوجته، كل ذلك جائزا إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة للرد. وفي أبحاث أخرى إن شاء الله نأتي عليها في الدرس القادم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.